بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم.
تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الشرعية والعربية، بنين، تأليف الدكتور عبد الله ابن صالح العثيمين.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب تاريخ المملكة العربية السعودية المقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي قسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الشرعية والعربية، نقدمه إليك عزيز الطالب في طبعته الجديدة. يتناول الكتاب الفترة التاريخية التي تمتد من قيام الدولة السعودية الأولى نتيجة للمبايعة التي تمت بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود عام 1157 هجرية على نصرة التوحيد حتى الوقت الحاضر. وقد شهد هذا التاريخ الطويل الكثير من الأحداث الناطقة بأمثلة من الشجاعة والإقدام أحيانا، والمعبرة عن أمثلة الصبر والصمود أحيانا أخرى، وشهد ترابطا قويا بين الشخصيات القيادية في البلاد وبين عامة أفراد الشعب الذين بذلوا كل ما يملكون في سبيل تحقيق أمن ورخاء هذا الوطن العزيز علينا جميعا. ولقد روعي في كتابة هذا المقرر أن يكون شاملا لتاريخ المملكة العربية السعودية في جميع فتراته التاريخية، وأن يتناول الأحداث السياسية والعسكرية لتوحيد البلاد، موضحا مظاهر التقدم الحضاري في كافة جوانبه الذي ننعم به الآن، كما يتناول الجهود التي بذلتها المملكة في الميادين الخارجية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله. وقد زود الكتاب بالوسائل التعليمية المناسبة التي تعين الطالب في تتبع الأحداث التاريخية، كما زود بعدد وافر من الأسئلة التطبيقية المختلفة التي تسهل على الطالب فهم مادة الكتاب. توزيع المقرر. أولا، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية. يدرس طلاب قسم العلوم الإدارية والاجتماعية كامل الكتاب على فصلين دراسيين كما يلي. يبدأ الفصل الدراسي الأول من أول الكتاب حتى نهاية الباب الثالث، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من بداية الباب الرابع حتى نهاية الكتاب. ثانيا، قسم العلوم الشرعية والعربية وثانوية مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الليلية. يبدأ الفصل الدراسي الأول من أول الكتاب حتى نهاية الباب الثاني، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من بداية الباب الثالث حتى نهاية الباب الرابع. الباب الأول، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، صفحة 8، الفصل الأول. الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أولا، الحالة السياسية والدينية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تمهيد. بسط العثمانيون نفوذهم على معظم أجزاء المشرق العربي بعد انتصار السلطان سليم الأول على المماليك في معركة مرج دابق سنة 922 هجرية. ثم واصل السلطان سليم سيره نحو مصر وتمكن من دخولها، وقد امتد نفوذ العثمانيين إلى الحجاز عندما أرسل الشريف بركات الثاني ابنه أبا نمي إلى السلطان سليم في القاهرة ليقدم له الولاء، فأقره سليم على الحجاز، وبذلك أصبح الحجاز تحت النفوذ العثماني. وفي عهد السلطان سليمان القانوني امتد نفوذ العثمانيين إلى العراق، ثم وصل إلى شرق الجزيرة العربية وجنوبها، وبذلك أصبحت منطقة نجد محاطة بالنفوذ العثماني. للفائدة والاطلاع. الطبيعة الجغرافية لمنطقة نجد. تطلق كلمة نجد على ما ارتفع وانبسط من الأرض، ومنطقة نجد التي نتحدث عنها تقع وسط الجزيرة العربية، وتمتد من صحراء النفود شمالا إلى صحراء الربع الخالي جنوبا، ومن صحراء الدهناء شرقا إلى مرتفعات الحجاز غربا، ويجري فيها عدة أودية أهمها وادي الرمة ووادي حنيفة الذي تقع عليه مدينة الرياض. وأهم المعالم الجغرافية في نجد جبال طويق التي تمتد من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي على شكل قوس، وتمتاز نجد بخصوبة أراضيها ووفرة مياهها خاصة في القصيم والخرج والأفلاج. وقد اشتغل معظم سكان نجد بحرفة الزراعة والرعي والتجارة التي برع فيها سكان القصيم والوشم. الحالة السياسية: ألف الحجاز. حكم الأشراف الحجاز منذ مطلع القرن الرابع الهجري، والأشراف أسرة هاشمية تنتسب إلى أمير صف التسعة المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، واتخذوا من مكة المكرمة مركزا لهم نظرا لمكانتها الدينية في نفوس المسلمين. وكان الحجاز فيما مضى تابعا لمصر من الناحية الإدارية منذ زمن العبيديين الذين حكموا مصر سنة 358 هجرية، ثم الأيوبيين، ثم المماليك، وأخيرا استقر ولاء الأشراف للعثمانيين بعد دخول السلطان سليم الأول مصر سنة 923 هجرية. باء شرق البلاد. حكمت قبيلة بني خالد شرق البلاد، وكانت الزعامة فيها لآل حميد الذين اتخذوا من الأحساء قاعدة لهم، وكانوا خاضعين للدولة العثمانية من الناحية الإسمية، شأنهم في ذلك شأن الأشراف في الحجاز، وامتد نفوذهم إلى بعض البلدان في نجد. جيم جنوب غرب البلاد. واحد عسير. كانت المناطق الجبلية من عسير تحت حكم زعماء القبائل المحلية، وظلت كذلك حتى ظهور الدعوة السلفية. أما تهامة فقد بسط الأشراف نفوذهم عليها حتى القنفذة. اثنان جازان، فيسمى المخلاف السليماني، وكان زعماؤه متفرقين، وظل كذلك إلى أن نجح الشريف محمود بن محمد الخيراتي محمود أبو مسمار في توحيد جازان تحت زعامته. ثلاثة نجران، كانت الزعامة فيها للمكارمة، وظلوا يحكمونه حتى دخلت نجران تحت نفوذ الدولة السعودية الأولى. دال نجد، كانت نجد مقسمة إلى عدد كثير من الإمارات الصغيرة الضعيفة، ولم تكن هناك رابطة تربط بين هذه الإمارات، بل إن النزاعات والحروب كانت مستمرة فيما بينها. ومع أن نجدا لم تكن بها سلطة سياسية قوية توحد أجزاءها، فإنها لم تخضع للحكم العثماني الذي ظل قريبا منها دون السيطرة عليها. هل تعرف لماذا؟ وأشهر الأسر الحاكمة في نجد آل معمر في العيينة، وهي أكبر الإمارات وأقواها، وآل سعود في الدرعية، ودهام بن بواس في الرياض، وآل زامل في الخرج. الحالة الدينية: نتيجة للنفوذ العثماني على أطراف الجزيرة العربية أصبحت نجد منطقة معزولة عن بقية البلاد العربية، فقل فيها التعليم إلا ما ندى، وتفشى الجهل، فانتشرت البدع والمنكرات والخرافات والعقائد الفاسدة، وضعف الوازع الديني، فضيع كثير من الناس أركان الإسلام، وحل محلها التوسل بالأولياء والصالحين، والتبرك بالأشجار والأحجار، والالتجاء إلى الكهان والعرافين والمشعوذين. ومن أمثلة التوسل بالأولياء صفحة 10 والصالحين أنه كان في بلدة الجبيلة قبر يزعم أنه قبر للصحابي زيد بن الخطاب أخي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يأمه الناس يتضرعون إليه ويسألونه قضاء حاجاتهم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كما كان في العيينة شجرة يعظمها الناس ويتبركون بها، وفحل نخل تقصده النساء العوانس. أما الحجاز فعلى الرغم من ازدهار العلم فيها لوجود الحرمين الشريفين، فقد انتشر فيها الحلف بغير الله تعالى وبناء الكباب على القبور والدعاء عندها لجلب النفع أو دفع الضر، ولم يكن شرق البلاد وجنوبها الغربي بمعزل عما يجري في بقية بلدان الجزيرة العربية، فقد انتشرت فيهما البدع والخرافات والمذاهب الباطلة، وساد الجهل بأمور الدين وأحكامه خاصة لدى سكان البادية. وهكذا كانت الجزيرة العربية في حاجة ماسة إلى داعية مصلح يقضي على البدعة ويحيي السنة ويحارب المظاهر الشركية ويدعو الناس إلى العودة إلى أصول الدين الصحيح، كما كانت في حاجة ملحة إلى حاكم قوي يوحد أجزاءها وينشر الأمن والطمأنينة في ربوعها ويرعى مصالح الناس. فكان ذلك الداعية هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان ذلك الموحد هو الإمام محمد بن سعود. وكانت نجد أنسب مكان يمكن أن تنجح الدعوة الإصلاحية فيها، لأنها لم تشهد نفوذا عثمانيا مباشرا، ولأنها بعيدة عن مركز الخلافة العثمانية. صفحة 11. ثانيا، حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نسبه وأسرته: هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي آل مشرف من قبيلة ثمين، وقبيلة ثمين تعد أكبر القبائل العربية المتحضرة في نجد. وكانت أسرة الشيخ محمد أسرة علم وفقه، فقد تولى جده سليمان القضاء في روضة الزيت ثم في العيينة، كما كان والده قاضيا في العيينة ثم في حريملاء، وكان والده يقوم بتدريس التفسير والحديث والفقه إلى جانب عمله في القضاء. مولده ونشأته: ولد الشيخ محمد سنة 1115 هجرية في بلدة العيينة القريبة من الرياض، ونشأ في بيت والده الذي أدرك ميول ابنه فاعتنى بتربيته وتوجيهه، فحفظ القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من عمره، ثم درس على والده الفقه الحنبلي. وكان الشيخ محمد شغوفا بالعلم والتفصيل، فقد قرأ في كتب التفسير والحديث والفقه، كما قرأ كتب ورسائل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وكان مما ساعده على سرعة التحصيل ذكاؤه الحاد وقوة ذاكرته وشغفه بالدراسة. وقد أعجب والده بنبوغه وذكائه حدا جعله يقدمه للإمامة وهو صغير. قام الشيخ محمد بالسفر إلى الحجاز وهو في مقتبل العمر، وأدى مناسك حجته الأولى، ثم زار المسجد النبوي الشريف، ومكث بالمدينة المنورة حوالي شهر، ثم رجع إلى العيينة حيث تزوج فيها. رحلاته لطلب العلم: رحلته إلى الحجاز: رحل الشيخ محمد لأداء الحج مرة ثانية، واجتمع ببعض العلماء في مكة المكرمة فأخذ عنهم، ومن هؤلاء العلماء من كان مجاورا في الحرم المكي، ومنهم من كان يفد لأداء فريضة الحج ثم يعودون لبلدانهم، وعرض دعوته عليهم فوجد منهم التأييد، لكنه كان يرغب في التزود أكثر من العلوم النافعة. ثم سافر إلى المدينة المنورة فالتقى بأشهر علمائها: الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، والشيخ محمد حياة السندي، حيث أخذ منهما الحديث الشريف، وكان لهما أثر كبير في تنوير فكره. وقد عرض الشيخ محمد دعوته على شيوخه بالمدينة، فلاقى منهم الدعم والتأييد مما شجعه على المضي قدما في سبيل تحقيق دعوته. عاد بعدها إلى مسقط رأسه، لكنه لم يمكث بها إلا عاما واحدا. صفحة 12. للفائدة والاطلاع: الشيخ محمد حياة السندي علامة الحديث الشريف بالمدينة المنورة، كان من أكبر علماء الحديث في عصره. وأما الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي عالم المجمعة المشهور، فكان عالما بالحديث والفقه الحنبلي، توفي بالمدينة المنورة. رحلته إلى البصرة: اشتاق الشيخ محمد إلى طلب العلم والتزود منه، فسافر إلى البصرة ودرس فيها الفقه والحديث وقواعد اللغة العربية على يد الشيخ محمد المجموعي. وأثناء دراسته بالبصرة شاهد بها كثيرا من البدع والمنكرات، فشجعه ذلك على الجهر بدعوته، فغضب عليه عامة أهل البصرة وخاصتهم، فاضطر إلى مغادرتها. صفحة 13. رحلته إلى الأحساء:
غادر الشيخ محمد البصرة وكان يريد الشام، لكنه تعرض إلى مشاكل جعلته يصرف النظر عنها، فاتجه إلى الأحساء حيث نزل ضيفا على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، فأقام بالأحساء فترة التقى فيها بعلمائها فاستفاد منهم وأطلعهم على حقيقة دعوته، فناله منهم التأييد والتشجيع. وبعد ذلك عاد الشيخ إلى نجد والتحق بأسرته التي انتقلت لبلدة فريملا. العوامل التي أثرت في الشيخ محمد فجعلت منه داعية: 1- البيت الذي نشأ فيه. عاش الشيخ محمد في بيت أسرته، فوجد من والده العناية والرعاية العلمية، فقد كان بيته بيت علم وفقه وصلاح، حيث كان والده قاضيا في بلدة العيينة عالما بالحديث والفقه الحنبلي. 2- البيئة التي عاش فيها. اطلع الشيخ محمد على ما يدور في بيئته، فرأى الفساد الذي حل فيها من جراء انتشار البدع والخرافات والتوسل بقبور الأنبياء والصالحين والتبرك بالأشجار والأحجار والحلف بغير الله تعالى إلى غير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر، فأثر ذلك في نفس الشيخ كثيرا. 3- الرحلات التي قام بها لطلب العلم. استفاد الشيخ محمد من هذه الرحلات، فقد التقى بكبار المشايخ في علم الحديث والفقه الحنبلي واللغة العربية وآدابها، وناقشهم في العقيدة وأطلعهم على ما عزم عليه، فلقي منهم التأييد. مؤلفات: قام الشيخ محمد بتأليف عدد كبير من الكتب والرسائل، نذكر منها: 1- كتاب التوحيد. 2- كتاب كشف الشبهات. 3- كتاب الكبائر والمسائل. 4- كتاب آداب المشي إلى الصلاة. 5- مختصر السيرة النبوية. 6- السيرة النبوية، صفحة 14. الفصل الثاني: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية. أولا: مراحل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بثلاث مراحل هي: المرحلة الأولى: بداية الدعوة. بدأ الشيخ دعوته في بلدة فريملا، فأخذ يشرح للناس فيها حقيقة التوحيد، وأنكر ما يفعله الجهال من البدع والمنكرات والشرك في الأقوال والأفعال، فعارضه الناس ووقع بينهم وبينهم جدال ونزاع، لأن تلك الدعوة كانت تفوق عقولهم ومداركهم. ومع ذلك استمر الشيخ في دعوته، وأخذ يسفه ما يفعله الناس من الأمور الشركية، فخشي عليه والده ونصحه بالاعتدال في دعوته، فاستجاب له. وفي تلك الفترة ألف كتابه المشهور التوحيد، الذي هو حق الله تعالى على العبيد، وقد لاقى هذا الكتاب رواجا في مختلف بلدان نجد. وبعد وفاة والده جاهر الشيخ محمد بدعوته الإصلاحية، فتبعه أناس من أهل حريملا وعارضه الكثير، ولما أراد تطبيق دعوته تآمر عليه جماعة من العبيد ممن يقومون بالفساد في البلدة وأرادوا قتله، فاضطر إلى مغادرتها. المرحلة الثانية: التطبيق العملي للدعوة. غادر الشيخ محمد فريملاء بعد محاولة قتله، واتجه إلى العيينة مسقط رأسه، وكانت أخبار الدعوة قد تسربت إليها، فتأثر بها أمير العيينة آنذاك عثمان بن معمر، وكان ذلك من أقوى الأسباب التي جعلته يفضل العيينة على غيرها، إضافة لكونها مسقط رأسه. ولما وصل إليها رحب به الأمير عثمان، وأمر أتباعه بتنفيذ ما يأمر به الشيخ، ثم تزوج من عمة الأمير عثمان. ولما رأى الشيخ محمد أن الجو أصبح مهيئا، قام بتطبيق دعوته الإصلاحية، حيث قام هو وأنصاره وبمساعدة من الأمير عثمان بقطع الأشجار التي كان الجهال يتوسلون بها، وهدم القبة التي كانت على قبر في الجبيلة يزعم أنه قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورجم المرأة التي جاءته واعترفت بالزنا وهي محصنة، وتكرر منها الاعتراف بما يوجب الرجم، صفحة 15. ردود الفعل لتطبيق دعوته ونتائجها: لما دخلت دعوة الشيخ محمد مرحلة التطبيق، ازداد نشاط معارضيها من العلماء خوفا من نجاحها، وقد انقسم العلماء في معارضتهم للدعوة الإصلاحية إلى ثلاثة أقسام: واحد، علماء اتبعوا الضلالة وحادوا عن الصراط المستقيم، فهم يرون الباطل حقا والحق باطلا. يرى هؤلاء العلماء أن من أنكر البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ودعاءها من دون الله والاستغاثة بها فهو مبغض للأولياء والصالحين، وهو عدو يجب جهاده. انتهى. اثنان، علماء اعتادوا أن يأخذوا أجورا من المتخاصمين مقابل الفصل بينهم، وقد أنكر عليهم الشيخ محمد فعل ذلك. ثلاثة، علماء خافوا على المناصب التي كانوا يتمتعون بها قبل دعوة الشيخ محمد، لأن نجاح الدعوة يعني هبوط مكانتهم الاجتماعية والتقليل من شأنهم. وكان رد فعل هؤلاء العلماء أن ناصبوا الدعوة العداء ورموها بشتى التهم، على أن معارضة بعض العلماء في نجد لم توقف مسيرتها، فأدركوا ضعفهم وبدأوا يحرضون العلماء خارج نجد عليها، لكن جميع محاولاتهم فشلت ولم تعيهم الحيلة، فعمدوا إلى سلاح أقوى حيث استعدوا عليها الأمراء والحكام، فتوجهوا إلى حاكم الأحساء وزعيم بني خالد الذي كان له نفوذ إسمي على العيينة، كما كان يمدها بمعونة اقتصادية، فأرسل رسالة إلى عثمان بن معمر يطلب منه إخراج الشيخ من العيينة أو قتله، وإلا سوف يقطع عنه المعونة. فخاف الأمير عثمان من حاكم الأحساء أن يتخذ ضده إجراءات عسكرية واقتصادية، فأخبر الشيخ بأن عليه أن يرحل من العيينة، فاضطر الشيخ محمد أن يغادر مسقط رأسه وأول بلدة شهدت بداية تطبيق دعوته الإصلاحية. المرحلة الثالثة قيام الدولة. رأى الشيخ محمد أن أنسب بلدة يتجه إليها هي بلدة الدرعية، وذلك للأسباب الآتية: واحد، قرب موقعها من بلدة العيين. اثنان، استقرار الأمن في الدرعية ونمو قوتها العسكرية. ثلاثة، علاقاتها العدائية مع حكام الأحساء. أربعة، انتشار الدعوة الإصلاحية في الدرعية ووجود المؤيدين لها، وفي مقدمتهم أخو الأمير وابنه. صفحة 16. خرج الشيخ محمد بأسرته من العيينة متجها إلى الدرعية، ومعه مجموعة من حرس الأمير عثمان لحمايته. فلما وصل إليها نزل عند عبد الله بن سويل، ثم انتقل في اليوم التالي إلى بيت أحد تلاميذه حمد بن سويل، فخاف على نفسه من أمير الدرعية، إلا أن الشيخ خفف من روعه وأدخل الطمأنينة على نفسه. اتصال الأمير محمد بن سعود بالشيخ محمد. عندما كان الشيخ محمد في دار بن سويل، قام الخاصة من أهل الدرعية بزيارته خفية، وأرادوا إخبار الأمير محمد لعله يناصره ويؤازره، فذهبوا إلى أخوي الأمير اثنيان ومشاري، وكان من مؤيدي الدعوة، فأخبروهما عن الشيخ وطلبوا منهما التوسط للشيخ عند أمير الدرعية. ذهب الأخوان إلى زوجة الأمير موضي فأخبروها بمكان الشيخ وحقيقة ما يأمر به وينهى عنه. وعندما دخل الأمير محمد على زوجته أخبرته بمكان الشيخ وقالت له: إن هذا الرجل ساقه الله تعالى إلي وهو غنيمة، فاغتنم ما خصك الله تعالى به. فاستجاب لما قال. ثم إن أخوي الأمير اثنيان ومشاري دخلا عليه فأشارا عليه بأن يحمي الشيخ وينصره، فأراد الأمير أن يرسل إلى الشيخ من يحضره، إلا أنه رأى أن من الأفضل أن يذهب بنفسه إلى الشيخ تكريما له وتوقيرا للعلم وأهله، وليدخل الطمأنينة على نفسه. فذهب إلى دار ابن سويل بصحبة أخويه وبعض رجاله، فلما دخل على الشيخ رحب به وطمأنه وقال له: أبشر ببلاد خير من بلادك وبالعزة والمنع. فقال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين، وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، فمن تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك البلاد والعباد. وأنت ترى نجدا كلها وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة والاختلاف والقتال لبعضهم بعض، فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعد. اتفاق الدرعية، بعد أن تم اللقاء بين أمير الدرعية محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، بسط الأمير يده وبايع الشيخ على نصرة دين الله تعالى والجهاد في سبيله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما طلب من الشيخ ألا يرحل عن الدرعية، فأجابه الشيخ: أنا منكم، الدم بالدم والهدم بالهدم. ماذا كان يقصد الشيخ من قوله هذا؟ صفحة 17. فكان ذلك اتفاق الدرعية الذي تم سنة 1157 هجرية، وعلى أساس هذا الاتفاق قامت الدولة السعودية الأولى على قواعد ثابتة أساسها كلمة التوحيد. نجاح الدعوة ومناصرة آل سعود لها. بعد أن استقر الشيخ في الدرعية واصل جهوده العظيمة لنشر دعوة التوحيد بمساعدة الأمير محمد بن سعود، فكان يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد سلك في دعوته عدة طرق منها: فتح بيته لتدريس الناس أصول الدين والعقيدة، راسل العلماء والأمراء في البلدان النجدية المجاورة يدعوهم إلى العودة إلى أصول الدين الصحيح ومناصرة الدعوة، أرسل الدعاة والوعاظ ليعلموا الناس ويفقهوهم في أمور دينهم، قام بتأليف رسائل مختصرة في العقيدة ليقرأها العام، كان يعقد حلقات العلم والوعظ والإرشاد في مسجد الدرعية. نجحت الدعوة وآتت جهود الشيخ ثمارها، فنمت الدرعية بسرعة مذهلة وازدحمت بالسكان. عندها أدرك الأمير عثمان بن معمر أنه أخطأ في إخراج الشيخ محمد من العيينة، فقدم إلى الدرعية وقابل الشيخ وطلب منه العودة معه إلى العيينة على أن يناصره ويحميه، فأجابه الشيخ: ليس الأمر لي، وإنما ذلك للأمير محمد بن سعود. فذهب إلى الأمير محمد، لكنه رفض رفضا قاطعا عودة الشيخ إلى العيينة، ثم أمر الشيخ بالجهاد فانضم إليها عدد من البلدان المجاورة، وظل الشيخ محمد يساهم مساهمة فعالة في الأمور الدينية والعسكرية، كما كان يشرف على بيت المال ويستقبل الوفود ويرشد القادة في أمور الدولة الهامة، وبقي على هذه الحال حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 1206 من الهجرة. ثانيا، أهداف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ألف، توحيد الله تعالى وإخلاص العبودية له، باء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جيم، محاربة الشرك والبدع والخرافات، دال، تطبيق الشريعة الإسلامية في كل أمور الحياة، هاء، سد الذرائع المؤدية إلى الشرك بنوعين، واو، إقامة دولة إسلامية قادرة على حماية الدعوة ومناصرتها ومحققة لأهدافها. صفحة 18. ثالثا، آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية: خلفت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب آثارا داخلية وخارجية نورد منها: واحد، قضت على المظاهر الشركية والبدع والمنكرات التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية. اثنان، ازدهرت الدرعية علميا واقتصاديا وعمرانيا بشكل سريع وتفوقت على البلدان النجدية الأخرى. ثلاثة، أصبحت الدرعية منارة علمية يفد إليها طلاب العلم من كافة أنحاء الجزيرة العربية. أربعة، أحيت الدعوة معالم الشريعة ونشرت العلم والثقافة الإسلامية بين السكان. خمسة، انتشر الأمن والطمأنينة بين السكان بدلا من الحروب والمنازعات الجانبية. ستة، توحدت أجزاء البلاد تحت قيادة واحدة. سبعة، قامت يقظة فكرية إسلامية في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي أدت إلى ظهور عدد من الحركات الإصلاحية. للفائدة والاطلاع، بعض الحركات الإصلاحية التي قامت في العالم الإسلامي متأثرة بدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: ألف، دعوة الشيخ عثمان بن فودي في بلاد الهوسا نيجيريا، ب، دعوة السيد أحمد بن عرفان في البنجاب الهند، جيم، دعوة السيد محمد بن علي السنوسي في ليبيا، دال، دعوة جمعية العلماء المسلمين بالجزائر برئاسة عبد الحميد بن باديس.
نهاية الوجه الأول.